أيها الإخوة الحجاج، بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بأداء هذا النسك المبارك وبأداء هذه الشعيرة الإسلامية وبأداء هذا الركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة وفي الأمم السابقة من قبلها، فإن الحج إنما شرعه الله سبحانه وتعالى على نبيه إبراهيم عليه السلام، إذ قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ونادى إبراهيم في الناس وأجاب الناس دعوة إبراهيم، ولا يزالون يجيبون دعوة إبراهيم إلى أن تقوم الساعة. هذا الحج الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس منافع يفيدون منها، سواء كانت هذه المنافع منافع دنيوية أو كانت منافع دينية أو كانت منافع أخروية. أما المنفعة الأخروية فإن العبد يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإن الله سبحانه وتعالى يغفر للحاج ولمن شفع فيه الحاج، وإن الله سبحانه وتعالى يفيض على الحجاج من رحماته الشيء الذي لا يتوقعونه، بل إن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الناس إذا كانوا في صعيد عرفات ينزل الله جل وعلا الملائكة تحيط بالحجاج، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى الملائكة وهو أعلم بهم، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ وتقول الملائكة عليهم السلام: إنهم يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يعني هذا الذي أقدمهم وهذا الذي حملهم إلى أن يركبوا الصعب والذلول من أجل أن يجتمعوا في هذا الصعيد المبارك. ولهذا يجدر بنا ونحن نؤدي هذه الشعيرة أن تكون هذه غايتنا، نرجو رحمة الله ونخشى عذاب الله، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله جل وعلا لهم: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم، أي حققت لهم ما يرجون من رجاء المغفرة، رجاء الثواب، رجاء الرحمة، وحققت لهم ما يخافون من عذابي بأني قد غفرت لهم. وتشهد الملائكة على ذلك، والله خير الشاهدين. فمن كان في صعيد عرفات وهذه أمنيته وغايته أن يغفر الله له، أن يرزقه الله المغفرة، أن يعيده من حجه كيوم ولدته أمه، فليهنأ بهذه الأمنية التي حققها الله سبحانه وتعالى له بما أشهد به الملائكة: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا ما يقوله الرب جل وعلا للملائكة. وإذا ما حان وقت الرحيل وغربت الشمس وبدأ الناس يفيضون إلى المزدلفة، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الحجاج: انطلقوا أو أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذه الأمنيات وهذه الفيوضات وهذه الرحمات التي يكتسبها الإنسان في الحج، لو لم يكن في الحج إلا هذه المنفعة لكانت كافية ولكانت مغنية ولكانت مليئة أو مملئة على العبد حياته، فما بالنا بغيرها من المنافع التي يجتنيها العبد من حجه. ومن أبرز هذه المنافع أن العبد يستطيع أن يعرف أقبل الله حجه أو لا، يستطيع أن يعرف هل هو ممن غفر الله له أو لا. يذكر أهل العلم أن من علامات قبول الحج ومن علامات بر الحج أن يعود الإنسان بعد الحج خيرا منه قبل الحج. فانظر أيها العبد، انظر أيها الحاج، بعد أن فرغت من أداء النسك هل كان للحج نصيب في تعديل سلوكك، في تحسين عبادتك، في حسن علاقتك بربك أو لا؟ إن كان الحج زادك إيمانا وزادك تقا وزادك صلاحا وزادك عبادة وزادك تمسكا بطاعة الله، فهنيئا لك بهذا الحج، واعلم أن الله تعالى قد قبل حجك، وابشر بأن الله تعالى جعلك ممن قال فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة الحجاج، ما دام الله تعالى قد من علينا بأداء هذا النسك وقد غفر لنا ما مضى، فلنحسن ما بقي. وليعلم كل حاج منا أن ما بقي من حياته أقل مما مضى، وإذا كان الله تعالى قد تحمل عنك ما مضى فأحسن فيما بقي. ليكن هدفك تحقيق العبودية لله من خلال اعتقادك بأن الله جل وعلا هو الإله المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. ويكفيك في تحقيق ذلك أنك أقمت أيام الحج منذ أن تلبست بالنسك ودخلت في الإحرام وأنت حريص على تحقيق هذه العبودية، الشعار الذي كنت تنادي به وكنت تردده وكنت تقوله وكنت ترفع به صوتك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الشعار الذي اعتدت وحفظته وكررته ورددته ينقي عقيدتك وعلاقتك بالرب، ويبين لك أنه لا يستحق شيء من العبادة إلا الله. أقمت على ذلك أيام حجك، وأنت تكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة التي طلب منك أن تحيا عليها وأن تموت عليها وأن تلقى ربك عليها إن شاء الله. فاحرص أيها الأخ العبد الحاج المؤمن أن تتمثل هذا المعنى، وأن تعتقد هذا الأمر، وأن تعمل لهذا الفعل الذي تعودته وتعلمته أيام الحج. أما من حيث العبادة فقد اعتدت أيها الأخ الحاج ألا يشغلك شيء عن طاعة الله. إذا أذن المؤذن توجهت إلى الله، إلى بيوت الله، تقيم الصلاة، لا تؤخرها عن وقتها، تؤديها في جماعة، هكذا تعودت طوال أيام حجك منذ أن غادرت بلدك إلى أن قدمت إلى هذه الديار المقدسة، وأنت حريص على أن تصلي الصلوات في مساجد الله جل وعلا، وخاصة في بيت الله، وخاصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك قد تعلمت وعرفت أن الصلوات، أداء الصلوات في هذه المساجد، في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تضاعف فيها الثواب. فمن صلى في المسجد الحرام كتب له 100,000 صلاة، كل صلاة ب100,000 صلاة، الله يضاعف لك الثواب. وإذا صليتها في جماعة ضاعفت 27 مرة على 100,000، بحيث يعجز العقل عن أن يحسب هذا الفضل وهذا الثواب وهذه النعمة التي أنعم الله عليك، لأنك قدمت من بلدك وأنت ترجو ثواب الله، وأنت ترجو فضل الله، وأنت ترجو نعمة الله، وأنت تطلب ما عند الله، والله واسع عليم. ولهذا يمن عليك بهذه الفضائل وبهذا الثواب وبهذا الكرم، يعطيك عن كل صلاة تصليها في هذا المسجد المبارك في مكة المكرمة 100,000 صلاة. وكلما بادرت وكلما حرصت وكلما حققت وكلما أخلصت كلما زاد الثواب، لأن الله تعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وهذه المضاعفة إنما تكون بسبب الإخلاص، إنما تكون بسبب العلم، إنما تكون بسبب المعرفة، إنما تكون بسبب التقوى، إنما تكون بسبب الإيمان. كلما ازداد الإنسان إخلاصا وإيمانا وتقوى وعملا كلما كان الثواب أكثر، لأن الله تعالى يقول والله يضاعف لمن يشاء. وهي فرصتك أيها الأخ الحاج، وأنت في هذه الأيام قد تفرغت لأداء مناسك الحج، فلتتفرغ لتعلم العلم، ولتتفرغ لمعرفة العبادة التي تعبدك الله تعالى بها، حتى تلقى ربك وأنت كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسئل السلف رحمهم الله ما معنى عملا صالحا؟ قالوا أخلصه وأصوبه. أخلصه يعني من حيث الإخلاص، هو لله خالصا ليس فيه رياء ولا سمعة ولا فيه مشاركة لغير الله. وأما قوله أصوبه يعني أكثره صوابا، أفضله صوابا، بمعنى أنه تؤدى العبادة وفق ما شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن منافع الحج أنك تحقق هذه العبادة. كم منا من الحجاج كان يصلي في بلده، لكن ربما كانت صلاته فيها نقص وفيها عيب، إما أنه لا يحسن أداء هذه الصلوات، لا يحسن إقامتها بما يكون فيها من خلل، عدم الطمأنينة أو عدم القدرة على القراءة، أو أنه يصلي وقلبه غائب، أو أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، أو أنه يصلي دون اكتراث بالطهارة. كثير ما يقع من الأخطاء من المسلمين وهم يؤدون هذه العبادات، لكن الفرصة عندما يقدم إلى أداء مناسك الحج يتعلم كيف يؤدي الصلاة ويقيمها، يصلي خلف أئمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، يقيمون الصلاة يؤدونها على الوجه الذي شرعها الله تعالى، يقيمون ركوعها وسجودها، يقيمون التسبيحات، يقرؤون القراءة الصحيحة، فيتعلم الإنسان منهم كيف يقرؤون وكيف يصلون وكيف يركعون وكيف يسجدون، وهكذا يحسن صلاته ويزينها، بحيث إنه يحقق قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. وكم ولا شك إن هذه فائدة، وإن هذه منفعة يفيدها الحاج قد لا يستفيد منها في غير هذه المواطن. كذلك مما يفيده الحاج من المنافع، أنت أديت مناسك الحج ومنذ أن قدمت من بلدك وركبت الطائرة ونزلت في هذه الأماكن المقدسة وسكنت مع الحجاج في المساكن المختلفة واجتمعت بهم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي ورافقتهم في المشاعر في عرفة وفي المزدلفة وفي منى، كم من الحجاج تعرفت عليه وأصبح لك أخا، تآخيتما في الله والتقيتما في الله وتعاونتما على البر والتقوى، كم من الحجاج عرفته وقد يكون من بلدك لكنك كنت تراه في بلادك دون أن تقيم بينك وبينه معرفة وعلاقة، ولما جئتم للحج توطدت هذه العلاقة وأصبحت أخوة إسلامية وأصبحت أخوة، بحيث إنك لا تفارقه ولا يفارقك، وبحيث إنك أحببته في الله وأحبك. لا شك إن هذا من منافع الحج. فعليك أيها الأخ الحاج أن تحمد الله تعالى على ما من عليك من هذه المنافع. والله تعالى عندما قال لك ليشهدوا منافع لهم فإنها مقولة أو قولة صادقة. كل ما في الأمر علينا أن نتحقق وأن نتأكد من أننا استفدنا من هذه المنافع وأننا حققنا هذه المنافع. فالأخوة الإسلامية التي يقيمها الإنسان مع الحجاج، يقيمها الحاج مع الحجاج، أخوة يسألك الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. وربما كانت هذه الأخوة تفيدك في دنياك وأفادتك أثناء حجك، فكم من مصلحة قضاها لك إخوانك الحجاج، وكم من حسنة حصلت عليها بسبب تقديمك خدمات للحجاج، وكم من دعوة طيبة نلتها دعا لك بها إخوانك الحجاج، وسيشهدون لك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى بأنك كنت رفيقهم وبأنك كنت معهم يوم أن أديتم هذه العبادة. ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء الإخوة الحجاج شفعاء لك عند الله يوم القيامة. فإن مما تجري فيه الشفاعة يوم القيامة أن يشفع الإخوة لإخوانهم والأصحاب لأصحابهم، فنعم الأخوة التي تنتهي بصاحبها إلى الجنة إن شاء الله. هذه بعض المنافع. من المنافع التي تعلمتها والتي ينبغي لك أيها الأخ الحاج أن تتمسك بها وأن تلتزم بها وأن تكون خلقك وأن تكون صفتك وأن تكون أسلوب حياتك الصدق. تعلمت الصدق وعاملت الناس بالصدق وحرصت على أن يكون قولك صدق وفعلك صدق، فعليك أن تتمسك وتتعود هذا الخلق، فإنه خلق أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى الإيمان، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحلى بالصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله سبحانه وتعالى أثنى على الصادقين وحث الناس على أن يكونوا من الصادقين، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولما وصف أهل الإيمان قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال والصادقين والصادقات، ثم قال في آخر الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصدق صفة أهل الإيمان، والصدق صفة الأنبياء، والصدق صفة المتقين. والحج من منافعه أنه يعلمك الصدق، الصدق في القول، الصدق في العمل، الصدق في النية، الصدق مع الناس، الصدق مع الله، الصدق مع النفس وهي لا شك خلة وصفة وسجية يحبها الله سبحانه وتعالى. ويحرص العبد المؤمن على أن يتحلى بها، لأنها من أبرز سجايا أهل الجنة. وأنت أيها الأخ الحاج، من خلال معاملتك التي عاملت بها غيرك، سواء كانت في عبادتك وسواء كانت في معاملتك وسواء كانت في لقائك ومقابلتك الناس، كلها مفترض أن تتسم وتتصف بالصدق. ويكفي أن الإنسان تلقى في هذا الحج درسا عظيما في مسألة الصدق، فلتتحرى الصدق ولتتمسك بالصدق ولتعمل على الصدق، ولا ينبغي لك أن تتساهل في أمر الصدق، لأنها من علامات الإيمان. لأن الصادق، الشخص الصادق، صدقه علامة من علامات الإيمان، وهذا أيضا من منافع الحج التي تعلمناها. ولو نظرنا إلى كثير من الأخلاق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بها، نجد أننا نحققها ونطبقها في الحج. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولعلك أيها الأخ الحاج وأنت تؤدي مناسك الحج رأيت من الناس أشكالا وألوانا، رأيت العربي والعجمي، رأيت الأسود والأبيض والأصفر والأحمر، رأيت الناس في هيئاتهم وفي أشكالهم وفي عاداتهم وفي أخلاقهم، لكنهم كلهم كان يجمعهم شيء واحد، وهو الإسلام والإيمان، وإنما جاءوا من أجل أن يؤدوا شعيرة واحدة. فأنت ترقبهم وتنظر إليهم وتتفحصهم، وترى أنك وهم سواء، ترى أنك وأنت، ترى أنك وهم سواء على خلق واحد ودين واحد وعلى منهج واحد، فإذا أنتم سواء. وهذا ما ينبغي لك أن تعتقده. ولهذا ما دمتم سواء فلا مجال للاستهزاء ولا مجال للانتقاص ولا مجال للترفع ولا مجال للتميز، وإنما الكل عباد لله. ولهذا تحقق قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم. بل ربما كان بعض هؤلاء الناس الذين رأيتهم وفيهم ضعف وفيهم ذل وفيهم خضوع وفيهم خشوع وفيهم طاعة، ربما كانوا خيرا منك وربما كانوا أفضل منك، فكان من الأولى أن تستفيد مما يتميزون به عليك. ولهذا نبهك الله إلى ذلك بقوله: عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية نتمثلها في الحج، نطبقها على أنفسنا من خلال ما نراه من أنواع الحجيج، من أشكال الحجيج، من ألوان الحجيج، من لغات الحجيج، من أجناس الحجيج، لكننا إذا عرفنا أن هؤلاء كلهم أبناء آدم، وأن هؤلاء إنما الله سبحانه وتعالى خلقهم على هذه الهيئات وهذه الأشكال من أجل أن نتعارف فيما بيننا، نحقق قول الله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن هذا الاختلاف الذي يجري بين الناس ليس الغرض منه التميز، وليس الغرض منه التباهي، وليس الغرض منه التعالي، وإنما الغرض منه أن تعرف الأشكال فتعرف الأجناس. ولهذا قال: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه القضية وهي معرفة التقوى والحرص على أن يكون العبد أكثر تقوى، نجدها تتجلى في الحج وفي أعمال الحج، والإنسان يستفيد من خلال هؤلاء الشعوب الذين يراهم وينظر إلى ما يقومون به من أعمال ومن طاعة، فكثيرا ما يستفيد من خضوعهم ومن خشوعهم ومن تذللهم ومن صبرهم ومن طاعتهم ومن حسن عبادتهم، فيقتدي بهم، وبهذا يكون أكثرهم تقوى، ويحقق قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فهذه أيضا من منافع الحج التي ينبغي للحاج أن ينتفع بها، والتي ينبغي للحاج أن يفيد منها. ولو لم يكن في هذا إلا أننا نتفهم ما جاء من أوامر وما جاء من تعاليم في كتاب الله، الله أمرنا بها، لو لم يكن كذلك إلا هذا الأمر لكان في ذلك خير. ومنافع الحج كما ذكرت كثير. ولعلنا نتابع هذا الدرس إن شاء الله فيما بعد، وإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار فإننا إن شاء الله نجيب عما نتمكن، والله أعلم. نعم. ما نسامع؟ أي نعم. يسأل سؤال يقول: إنهم خرجوا لما أفاضوا من عرفات، خرجوا يمشون من عرفات، خرجوا يمشون من عرفات متوجهين إلى المزدلفة سائرين على أقدامهم، يقول لصعوبة المواصلات، ووصلوا إلى المزدلفة وبقوا بالمزدلفة إلى حدود الساعة 2 بالليل، يقول دون أن يناموا، ثم من بعد ذلك توجهوا إلى منى، فهل هذا الفعل الذي قام به هؤلاء الإخوان مغن وكاف، أو أنهم قصروا في المبيت في منى، في المبيت في المزدلفة؟ هذا فحوى السؤال. الجواب: النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أدى عملا من أعمال الحج ينبه الحجاج ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، يعني احرصوا على أن تطبقوا وأن تقتدوا بي فيما أفعله. وهديه صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج من عرفات لا شك إن بعض الحجاج كانوا يمشون وبعض الحجاج كانوا يركبون، والنبي عليه الصلاة والسلام عالم يعني مطلع على هذا الفعل وأقر الكل، فمن ركب فهو قد أدى السنة، ومن مشى أيضا هو موافق للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هؤلاء الذين يمشون يفعلون خلاف السنة لنبههم، لكن كونه صلى الله عليه وسلم أقرهم وتركهم، لأن ليس كل الحجاج يملكون وسائل للنقل، وقد لا تتسع بهم عرفة أو المزدلفة. فنحن من حيث كون الأخ يسأل عن مسألة المشي وأنهم خرجوا يمشون وأن السبب في ذلك صعوبة المواصلات، فنقول له إن المشي والركوب سواء، ولا يمكن أن نعتبر أن من ركب أفضل ممن مشى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب فأنه قد تهيأت له وسائل الركوب، لكنه لما أقر وسكت عن الذين مشوا عرفنا أن سكوته دليل على أن ذلك أمر جائز إن شاء الله. بقينا في مسألة المبيت في المزدلفة إلى ما قبل الفجر. سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم المزدلفة أول ما بدأ صلى بالناس المغرب والعشاء جمع تأخير، وبعد أن صلى بهم نام عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد ذلك أذن ورخص للضعفاء من بني هاشم، النساء، الأطفال، ومن معهم ممن يحتاجون إليه في سيرهم، رخص لهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها إذا حجت، لأنها من النساء وكانت قد كف بصرها، تسأل من معها: هل غاب القمر؟ فإذا قيل لها غاب القمر قالت: انطلقوا، يعني جعلت الوقت الذي يؤذن فيه للحجاج أصحاب الأعذار بأن يخرجوا من المزدلفة بعد أن يغيب القمر، والقمر إنما يغيب في هذه الليلة بعد منتصف الليل. واستنبط الفقهاء من هذا أن البقاء في المزدلفة إلى الفجر وصلاة الفجر في المزدلفة هذا هو الفعل الأكمل، أكمل الأفعال الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بقي بالمزدلفة إلى أن صلى الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام، ولما أسفر جدا دفع إلى منى. واستنبط الفقهاء أيضا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص للضعف والعجز دل ذلك على أن المبيت واجب من واجبات الحج، لكن المبيت يكتفى فيه بأن يبقى الحجاج إلى ما بعد منتصف الليل، لأن المبيت في اللغة معناه بقاؤك في المكان من أول الليل إلى ما بعد منتصف الليل، هذا الذي يسمى بالمبيت. تقول أنا أبيت أو بت عند فلان، يعني بقيت عنده من أول الليل إلى ما بعد منتصف الليل. وأهل العلم قالوا إن المبيت في المزدلفة والمبيت في منى في ليالي أيام التشريق يكفي فيه أن يبقى الإنسان في المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل. أخبر أنهم بقوا إلى حدود الساعة الثانية، يعتبر بإذن الله قد أدوا الواجب، وإن كان قد تركوا الأكمل إذا كانوا يعني ليسوا من أهل الأعذار. أما إذا كانوا يعني معهم أطفال ومعهم نساء ومعهم عجزة، فبقاءهم إلى ما بعد منتصف الليل إلى ما الوقت الذي ذكره وحدده هو الساعة الثانية، نسأل الله أن يكون مجزيا وكافيا، ونسأل الله أن يتقبل منهم الحج. نعم. يسأل الأخ سؤال، يقول نحن ذهبنا إلى عرفة وبتنا بها وأقمنا بالخيام، وفي يوم عرفة ما ذهبنا إلى الجبل ولم نصعد على جبل عرفات، وإنما أقمنا في خيامنا، وفي خيامنا توجهنا إلى الله بالدعاء، وبعد أن غربت الشمس دفعنا من عرفة إلى المزدلفة، فهل دعاؤنا الذي دعوناه وبقاءنا في خيامنا يكفي، أو أن عدم صعودنا على جبل عرفات يعني ينقص من حجنا؟ الجواب أيها الإخوة الحجاج، إن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، وإذا لم يفعله الحاج لا حج له. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك بقوله الحج عرفة. ما المراد بالوقوف بعرفة؟ أهل العلم على أن من دخل عرفات وكان في صعيد عرفات، يعني في أي جزء من أجزاء عرفة في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، يعتبر قد وقف بعرفة، سواء كان في على أرضها أو كان في سمائها، سواء كان عالما بأن هذه من أرض عرفة أو كان جاهلا بأنها من أرض عرفة، سواء كان يقظا أو كان نائما أو في حالة غيبوبة مثل بعض المرضى، ما دام دخل عرفات وبقي في صعيد عرفات من صباح اليوم التاسع إلى قبل الفجر من اليوم العاشر، يكون قد وقف في عرفة. الأخ السائل يقول إنهم ذهبوا إلى عرفة فيما يظهر ليلة التاسع، يعني يوم التروية بالليل اليوم الثامن. نقول دخول عرفة في اليوم الثامن هذا ليس يعني هو وقت الوقوف، وبعض الحجاج بدلا من أن يذهب إلى منى يوم التاسع يتوجه إلى عرفة، وهذا الفعل لا نقول إنه لا يجوز ولا وأنه حرام، لكنه ليس هو السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجاج يتوجهون يوم التروية إلى منى، وفي صبيحة يوم التاسع بعد أن تشرق الشمس يدفعون إلى عرفة. ومن جاء إلى عرفة قبل ذلك وبقي إنما هو استعداد للوقوف وليس هو وقوف بعرفة. فإذا دخل عليه اليوم التاسع من صبيحته من بعد طلوع الشمس واستمر في داخل عرفة لا شك أنه وقف بعرفة. لكن أنبه الإخوة أن بعض الخيام تضرب خارج عرفة، المسجد مسجد نمرة كما لاحظتم أو كما شاهد كثير منكم أن فيه جزئين، جزء قديم وجزء جديد، والجزء القديم هذا خارج عرفة لأنه ضرب في نمرة، ونمرة عبارة عن وادي هو الحد بين عرفة وما دون عرفة، ولذلك الذين ضربوا خيامهم في الوادي في وادي نمرة أو في عرنة ولم يدخلوا عرفة هؤلاء لم يقفوا في عرفة ولم يعتبروا ولا يعتبر وجودهم هناك حجا. لكن الغالب الحجاج يدخلون داخل عرفة. من أقام في المسجد خاصة المسجد الجديد وقد وضع المسؤولون علامات في داخل المسجد تبين حدود عرفة، وفي الغالب أنهم ينبهون الحجاج الذين يجلسون في المسجد القريب بأنكم ليسوا في عرفة ادخلوا إلى داخل عرفة. وجودك في الخيام في عرفة إذا كان في داخل عرفة يكفي، وأنت لست بحاجة إلى أن تطلع الجبل، وطلوع الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة ليس من السنة، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الجبل من عرفة، ومن طلع على الجبل هو في عرفة، لكنه ما التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول النهار يوم عرفة ضربت له قبة خيمة محل قبل المسجد في عرنة، ولما حان وقت الصلاة وزالت الشمس دخل ووقف محل المسجد في الخيف محل المسجد في نمرة وصلى بالناس الظهر والعصر بعد أن خطبهم خطبة علمهم فيها بالمناسك وبين لهم ما يحتاجون إليه، وبعد أن فرغ من الصلاة ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وتوجه داخل عرفة ووقف عند السفح يعني أسفل الجبل، هناك صخرات كبيرة موجودة أسفل الجبل، وقف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندها وقال مخاطبا الناس: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، إلا هو الوادي اللي يسمى بوادي عرنة ويسمى بوادي نمرة، المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس فيه قبل الزوال، منعهم أن يبقوا فيه وأمرهم بأن يتوجهوا إلى داخل عرفة ويقفوا بها. ولذلك أهل العلم على أن من وقف في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان في خيام أو كان في العراء، فقد وقف، وهذا ليس باجتهاد منهم، وإنما هو بامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فإن كنت أيها الأخ السائل خيامك مضروبة في داخل عرفة، وقد جلستم في الخيام ولم تذهبوا إلى الجبل، فذهابكم إلى الجبل لا معنى له، والجبل ليس هو محل الوقوف، بل قلت إن الصعود إلى الجبل، المخاطرة بالصعود إلى الجبل ومحاولة الوصول إلى قمة الجبل، هذا أمر تضيع فيه الوقت وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بقاؤك في خيامك وتوجهك إلى الله بالدعاء وصرف وقتك في الدعاء وسؤال الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة والإكثار من التلبية، هذا هو الأمر المطلوب، وهذا هو الأمر المشروع، وهذا هو الأمر الذي أمرنا به، فعلينا أن نمتثل. فما فعلته إن شاء الله من أمر وهو بقاؤك في الخيام ما دامت في داخل عرفة، أسأل الله أن يتقبل منك. نعم، ماني سامع، ارفع صوتك. يسأل الأخ سؤال يقول: ما حكم الإسلام في ختان البنات؟ الإسلام كان ختان البنات كما هو معلوم من العادات التي اعتاد الناس فعلها، وهي عادة موجودة قبل الإسلام، بل إنها من أيام الفراعنة، يعني قبل سيدنا موسى عليه السلام، وكثير من أنواع الختان ينسب إلى الفراعنة، يقال هذا الختان الفرعوني، وكان الناس يفعلونه. الذي جاء الإسلام ونبه عليه هو ختان الذكور، واعتبر ختان الذكور من الفطرة، وحث عليه مع أنه ليس بواجب. يعني لو أن مجتمعا من المجتمعات ما ختنوا أولادهم الذكور وتركوهم قلفا، لا يعتبر هذا الفعل معصية، لكنه ترك لسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفطرة، وذكر منها الختان. والختان بالنسبة للبنات كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يفعلونه. ومن العجيب أن ختان البنات كان بعض الناس يفعلونه وبعضهم لا يفعلونه، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة وكانت مما تعمله أن تختن البنات، اسمها أم عطية، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أشهي ولا تنهكي، أشهي ولا تنهكي، يعني إذا جدي تبغى تختن البنت ليكن الختان ليس استئصالا للبزر كما هو معروف في ختان الفراعنة، وإنما المراد أن تأخذ جزءا من البزر، هكذا كان ختان البنات. فكل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجه للصفة الأمثل، وهذا يدل على أن المسألة مباحة. فمن ختن فقد عمل وفق العادة التي اعتادها الناس، ومن لم يختن فقد عمل وفق العادة التي عليها الناس. ولعل علماء الاجتماع يذكرون مبررات، يقولون الختان إنما شرع في بعض المجتمعات دون بعض، لأن هذا يخضع للبيئة وللطقس وللحياة الاجتماعية التي تختلف فيها المجتمعات. فالمجتمعات التي فيها الجو الحار مثل المجتمعات القريبة من خط الاستواء وما إلى ذلك، ربما كان الختان بالنسبة لهم أنسب. وفي المجتمعات التي فيها برود والجو فيها بارد والنساء فيهم برودة، ربما كان الختان في حقهم ليس بمناسب. فالمسألة ليست محل يعني خلاف يؤدي إلى أن ننظر ما هو الحكم، والمسألة تتعدى أن تكون مباحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد.